وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا فيما مضى ذكر جملة من أشراط الساعة أو جل أشراط الساعة الصغرى. نكمل ما تبقى من أشراط الساعة الصغرى من هذه الأشراط: إخراج الأرض من مدنها. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة معاني، منها ما رواه محمد بن رواية عن أبي الحازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الأرض بحمولها تحتاج أسبوعا من الذهب والفضة حتى يأتي القاتل فيقول: على مثل هذا قتلت. ويأتي القاتل يعني رحمه فيقول: على مثل هذا قطعت. ويأتي السارق فيقول: على مثل هذا قطعت يدي. فيدعونه ولا يأخذونه ولا يأخذونه شيئا. وهذا قد جاء تخصيص ذلك في بعض البلدان، هنا جاء على وجه العموم. قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القراة يحصل عن جبل من الذهب يقتدر عليه الناس، فيقتل من كل ذهب 29، كل واحد منهم يظن انه الناجي. وهذا قد يقال انه ليس في هذا ما شرع النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل العموم، وذلك ان الاول كان فيه مقتلا واما الثاني فكان فيه قتل. ويظهر ان ما كان في العراق من سالي الجبل على الذهب يكون في ابتداء خروجه. ولهذا قال في الخبر من حديث ابي هريره عن ابي هريره قال: ياتي القاتل فيقول: في مثل هذا قتلت، يعني قتلت الناس يعني على هذا المال. واما في حال الاستباره كان الناس امسكوا قالوا ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا. وبه يعلم ان استباره المال وكثرتها انها تكون بعد انحسار الفراق عن جبل من الذهب. وثمة جملة من المسائل ينبغي الإشارة إليها في هذا، وهي أن مسألة المال المخصوص هنا في الذهب والفضة كما في الحديثين لقول عليه الصلاة والسلام: تغلب بأمثال الأسطوان من الذهب والفضة، هل هو مغلب بهذا النوع أم المراد بذلك مكاسة المال؟ هذا محتمل أن يكون على الذهب والفضة على سبيل التخصيص، ومن الاحتمال أيضا أن يكون مراده ما هو أولى من ذلك من خروج الأرض بحمولها بمسنوبها ومرادها سواء كان من المنازل أو من غيره. وإنما كان كذلك الإشارة إلى الذهب والفضة لأن كل ما كان له قيمة عند الناس إنما هو روح عنه. ولهذا فإن النقلين الذهب والفضة به يتعامل الناس وفيه يتواضع أرواح الناس من جهة السنة والعملاء. فالإنسان يشتري دارا بالذهب ويشتري أرضا بالذهب وربما يزرع بستانا بالذهب ويزرع للأمير بالذهب، واستحالة ذلك بهذه المناسبة التي يسمى بالعملات النقدية والعملات الورقية هي أفضل عن الذهب من الذهب والفضة. وأشير إلى هذا الأمر إلى أنه أصل كل شيء، كذلك أن الإنسان ربما يريد الثروات المعنوية التي تريدها الأرض سواء من الأمور المادية وكذلك مستقاتي بما يعلم الذهب والفضه، فمنها يستلمون من جهه الاستقرار والقيمه وكذلك يستلمون من جهه التحصيل. ولهذا الانسان يريد ان يقود الذهب والفضه ولو دفع ما يليه من اموال المسلمين اليه سواء من بعيد من الان او سواء من دون ومن دون ذلك، لان طبعا الذهب والفضه هي اجمل الاشياء ونص عليها ان يتصرف تخصيصا حد ابلغ بالذهب. وقد يكون المراد من ذلك هي الذهب والفضه على سبيل التخصيص بشكل التعلم الناسي. ومن هذه المسائل المتعلقه بهذا ان الانسان كلما تعلق قلبه بالمال عرض امله، حتى انه يرى الكلام العظيم البين الذي يراه ذو البصيره بان نظره وأن تأمل فلا يرى الهلاك، وإنما يرى تلك النافذة في حالة الهلاك يرى أنها مهمة منها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفراغ قال: يهلك من كل ذلك ذكر كل واحد منهم يقول انه ناهي عن ذلك ذلك الواحد. وهذا يدل على قوة الآلة للناس. وإذا قوة الآلة للناس لن نصل إلى أسباب الهلاك فقط من الدنيا وسهراتها وكذلك. وهذا من أعجب قوة الأمل وسعة الإنسان. ومن المسائل أيضا في هذا الباب الإشارة إلى قاعدة فائدة مذكورة عن الانتصار أرباب الأموال، أنه يقولون أن السلعة إذا كثر أو إذا كثر الأرض قل مقر، وإذا قل مقر وإذا قل مقر قل سمينا. وهذا بشكل عام، وهذه القاعدة الإسلامية معروفة جدا من هذا الخبر، لأن السلعة إذا انفجرت في الناس وأصبحت تعرف قل طلب الناس عليها، إذا قل طلب الناس عليها قلت قيمتها، وإذا قلت قيمتها تدخل ذلك إلى الإيمان وكأنها توقع في أيدي الناس في أيدي الناس كلهم. وربما يكون هذا الخبر فيه إشارة إلى الفتنة العظيمة التي تدب الناس حتى ينصرفون عن المال، فلا يريدون ولا يريدون المال. وهذا يتضمن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عوض المال لما قال لو تعد السلفا بين يدي الاسلام، قال عليه الصلاه والسلام ثم استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فلو ساخرا. وهذا الحديث يتضمن السقوط ان الانسان اذا اعطى المال عثر على الجنه ساخر. وهنا تطرق انه يدع المال مما يدل على وجود هذه الثلاثه احوال في المال. الحاله الاولى هو مجرد الاحتفاظ الفراغ عن جبل من ذهب فيقتفل الناس عليه. الحالة الثانية أن الناس يجد فيهم المال فيعطى الإنسان 100 دينار ويبقى ساحبا في المدينة. وبعد الاستفاضة والحالة الثالثة حين يستكمل المال للناس يدعونه ولا يأخذون منه شيئا، يعني أننا كنا نحفظ على هذا المال ونتقاتل عليه ونبدا الارحام وتقطع ايدينا عليه، ثم بعد ذلك يدعونه ولا يكون منه شيء. ويرى الله ان هذه تكون في زمن واحد، لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام القاتل ياتي فيقول في مثل هذا قتل، يعني انه اقرب الاحوال. الامر الثاني ان السائل ياتي فيقول في مثل هذا قطعت يدي، لأنه بنفسه يقول لأخيه بمثل هذه الآن ما يدل على أنه قد أدرك هذه الأحوال الثلاثة في زمن واحد. وربما يكون هذا المراد على سبيل الإشمال وفي آخر الزمان في زمن المهدي وعيسى لتألق الأمور الله عز وجل تحت استفاضة المال، أن الاستفاضة ليس المراد من الاستفاضة العلمية بالمال، وإنما من دون هذه الأمور يرونها كثيرة. وهذا معلوم ان الانسان توجد اقل الامل في قلبه ولو ملك دينارا ظن انه ملك الدنيا وحاجه، بخلاف لو تعلق المال في قلبه لو ملك المداخل لظن انها قليله. وهذا يرجع الى قلب الانسان يرجع الى لب المال من جهه عدد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو اعطي المعادن واحده من ذهب لبلغ عليهم ثالثا ولا ينفع بهذا الدينار إلا الإكرام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تعلق بالمال وعظم عمله ولو كان المال كثيرا فإنه يطلب المزيد. وهذا فيه إشارة إلى بعض الأمر وتقبل الناس بأكثر منه، فإن الجسم إذا عظم الناس وكثر من ذلك القدر وانشغل عن المال أصبح المال مستويا وعظما ولا يغلق. وهذا يعلم في هذه المعارك التي تقع في كثير من البلدان والبلدان التي تتوقف عليها سواء يتعلق بالدماء او يتعلق بالاعراق لا يلتفتون الى الاخر، ربما تكون الجنوب تصبح وفيها كلاميذ واخر يلتفتون اليها، كل يدور عن نفسه وعن عرضه. وهذا معلوم مشاهد. ويرى منه الله ان استفاضه المال في هذه الصوره المكرره حتى ان الارض تغلب ما فيها من الذهب والفضه على كثر الصغار من حجمه، وهذا متضمن الكثره ومتضمن صفة الخروج أن يكون كالحجر قد يكون على الضمان للزلازل والشقاق الأرض ونحو ذلك حتى يستهين الناس في هذا فيذهبون من انشقاق الأرض عن كسب الماء وكل ذلك مختلف سواء ما تقدم الإشارة إليه من جهة كم الماء أو من جهة الأمل الذي يتعلق في قلوب الناس. وما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يبتلى من كل جهة تسعة وتسعون هذا ليس على ظاهره فيما أرى والله أعلم أن المقتلة ليست المراد بها هذا العدد والعرب تطلق مقتلة بالعدد سواء كانت التسعين أو التسعمية أو السبعين تريد ذلك التأكيد والدليل على ذلك فيما جرى الله أعلم جاء في الصحيحين الكريم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال لهذا اليوم جاء على رأي من النار قال يا رب ما لكم النار قال إن كنت لم تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد من الجنة قد جاء في بعض الأخبار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وجاء في بعض الأخبار من كل ألف تسعة وتسعون فالحديث الثاني أنه في كل ألف يكون عشرة في الجنة وتسعمائة وتسعين في النار وأما في اللفظ الأعرب وهو الأشهر أنه يكون في الجنة واحد وفي الألف وفي من الألف تسعمائة وتسعون إلى النار وثمة فرق بين هذا العدد مما يدل على أنه ليس المراد في ذاته وإنما المراد التكثير لأن الناس ينتظر غير الإنسان النار صرع أمامه على هذا المطلب ولا يجوز إليه وفيه أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذا أن الإنسان بطبعه يقدم المال على النفس على حفظ نفسه فإذا غلب على أخذ المال دفع نفسه لهذا الأمر من هذه الثمرات ما تقدم الإشارة إليه في مسألة الزهد بالجهاد الزهد بالجهاد بدون أشجار الدين والملة وهو فيه مظنة إلزام النفس وإذا كان الإنسان يرى الناس ضرع أمامه لأجل الدنيا ويريد الدنيا فهو كان أولى لا يكون لأهل الدنيا تسويها لأن هذه من مظنة الهلكة والهلكة مظنتها في سبيل الله ثم مظنتها دلالة على هذا المال فإن العدد ذكر هنا أنه كثير جدا بخلاف المرتبة التي تكون في سبيل الله فالعدد في ذلك أقل بكثير ما يدل على أن الناس إذا تعلقت قلوبهم بالدنيا والمال قل نورهم في سبيل الله وانصرافهم الى لذة الدنيا ومتعها بسائر الاعداء وتقدم الاشاره الى هذا المعنى ومن اشراط الساعه وعلاماتها ما رواه الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن ابيه عن منصور بن جبير بن عمير عن مالك بن المخالف عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله بريد نقص حرام يحرم وحرام يحرم خروج الميمن وخروج الميمن فتح القسطنطينيه وفتح القسطنطينيه خروج الميمن في هذا الحديث تسلسل لمجموعه من الاحداث ينبغي ان تقف على الترتيب حتى لا يقع خوف في فهم بعض الاسرار الساعات وعلاماته أولى من الأسرار ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عمره بن الخطاب وشاكله متلازم مع خراب يسرق وهي المدينة والمراد من الخراب هو الهجران وقد جاء تفسير ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتركن المدينة على أحسن ما تكون وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث أبي هريرة وغيره في المسند وغيره قال لتتركن المدينة حتى لا يخشاها إلا الكلاب فيغذي يعني يمر على السواد سواد مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا متضمن من أغراض هذا النقص في المنام وكذلك الناس وطمعا لا في دينه وإنما طمع في دنيا وهذا يدل على انفتاح الخير في أبواب الشام بعدما كان الانفتاح في جزيرة العرب وكذلك أيضا في المدينة على وجه الخصوص ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس حرام يثرب لأن علامة هذا علامة عمران المدينة وعمران بيت المقدس هو خراب المدينة يظهر في هذا جملة من المعاني. أولها العمران المادي، وهذا ما هي الظهر. الأمر الثاني الزيادة، فالقدمار المسلمين على ذلك الأقطاع. والدليل على هذا ما جاء عند أبي لوم وغيره من حديث المرأة عن ابن زهري عن عبد الله بن حوالة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة في بيت المقدس فانتظر الزلازل والبلاد والنمو والعظام، والساعة حينئذ كيوم من راسك. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على راسه وإسناده لا بأس به، وقد جاء من طرق متعددة عن عبد الله بن حوالة. عبد الله بن حوالة من أهل شمس، ممن بقي فيها، واعتماده بفقه هذه المسائل دليل أهل فقهاء شمس عنه رحمه الله من هذا الخبر مما هو مفهوم عند أئمتنا. والعمران على نوعين، عمران خلافة تكون خلافة المسلمين سواء كانت على استقامة مثل الوجاب، ويظهر أنها على الوجاب ليست على استقامة مثل هذه الحال، لأن هذا متضمن لقرار بكراهيته. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر كما في مسلم عن هذا ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ليقولن الرجل لقريبه وابن عمه هلم إلى الضحى والمدينة خير له لو كانوا يعلمون، إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحرير. وهذا في هذا الإشارة أن الناس يتواصلون حتى وإن كان في المدينة هلم إلى الضحى، يعني إلى الشام، ويتركون ذلك المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا بإشارة إلى أن أكثر الناس يذهبون إلى الشام وبيت المقدس طلبا للدنيا وطلبا للمتع وعمرانها بالمادة، وكذلك الملبس والمأكل والمشرب وأعماله ونحو ذلك. وهذا لا يعني أن الشام ليست بموضع أرض مباركة، وقد جاء بيان أن الشام من الأرض المباركة بجملة الأحاديث تقدم الكلام عليها على وجه الخصوص في محاضرة بعنوان المسجد الأقصى فرائض ومسائل يحسن الرجوع إليه. ولكن علاقة الشام بالنسبة لهذا الموضوع من جهة الفتنة على أحوال متعددة. أول هذه الأحوال إذا كان يتضمن عمران بيت المقدس خراب المدينة فهذه ملهمة وليست بمحمدة. وعمران بيت المقدس يظهر أنه بعد المسلمين لبيت المقدس يكون بعد ذلك ساعة في المال وترك للمدينة، والمدينة هي أفضل البقاع بعد مكة عند عامة العلماء وذكوره. والحالة الثانية في حال الفتن والملاحم والقتال فإن الذهاب إلى الشام أفضل من أي بلد آخر، بل أنه أولى من الركون إلى مكة والمدينة لا باختصار هذه الجمعة للمرء، وإنما أن الشام هي أرض المحشر وأرض الملهمة بين المسلمين وبين الروم. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اخرج من بيت النساء. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر قال: ثم يكون بينكم وبين بني الأرض عهدا ثم يرجعون فيأتونكم على 80 غارة، على كل غارة 120 ألفا، يعني 120 فردا من المهاجرين. وهذا قريب عند الجمع قريب من المليون إلا يسيرا، وهذا عدد مبرر فيه جدا لا يمكن الإيمان مع التدريج المتواتر. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وهو من أصح الأحاديث في أسرار الساعة. ويكون ذلك في أرض الشام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقرأت يثرب خروج الملهمة، والملهمة الاستقبال كما تقولون في الشام، وقد جاء دليل ذلك على الصراحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمله من الاحاديث. قال عليه الصلاه والسلام: تقاتلون اقول على نهر الارض، انتم شرقيون وهم غربيون. وهذا دليل على ان الله تقول في الشام، ومعلوم ان الشام هو من ذلك الاطراف من العراق من جهه الغرب، كذلك ما تسمى بسوريا بجميع الاطراف وذلك، كذلك الاردن ولبنان وفلسطين، وشيء يسير من شمال الجزيره العربيه داخله في بلاد الشام. ويعلم ان التقسيمات الحديثه الجغرافيه الحديثه لا صله لها بالألفاظ اللغوية التي تذكر في الحديث، ومعلوم أن التقسيمات الإقليمية التي تحدث سواء من أبواب التنظيم السياسي أو التقسيمات الدولية وغير ذلك ما لا شأن لها، ومعلوم أن الحجاز يمتد إلى تبوك بإجماع أهل المعركة من أهل الإسلام، فتبوك تكون داخلة في أبواب الحجاز إلى المدينة، وحكمها من سائر الأحكام مما يختص بالحجاز كحكم الله. وإذا أخذت إلى جهة المشرق بدأت ودخلت في الشام، وإذا نزلت يسيرا دخلت في بوابة من جهة الشمال. والمعركة التي تكون والملحمة التي تكون بين المسلمين هي بينهم وبين الروم، وهي قريب من نهر الأردن وتمتد إلى دمشق ببلدة يقال لها الأوطة، وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وكذلك في السنن وغيره. الأوطة هي بلدة قريبة من دمشق، ما يدل على أن الصراع يمتد بهذه المنطقة، إلا أنهم لا يدخلون ولا يصلون إلى جزيرة العرب في ظاهر النصوص. وهذه الملحمة التي أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام هي تكون قبل فتح القسطنطينية، بل هي تمهيد له وقبل خروج المهدي والقحطاني وعيسى ابن مريم، وهي كالتمهيدات له. قيل أن بين الملحمة وبين ما يأتي من الفتوحات وكذلك وخروج المهدي قيل أنه سبعة أشهر، ومعلومة أن المهدي هو في زمن عيسى يأتي المهدي، وقيل يدفع بعد ذلك القحطاني ثم يأتي بعد ذلك عيسى، والمقصود به طبعا أن المهدي هو قبل عيسى. وهل يكون المهدي معاقب عيسى؟ ظاهر المقصود تدل عليه أنه يبدأ بخروج المهدي ثم بعد ذلك يخرج عيسى عليه السلام ويوافق المهدي. وهل هو الذي يصلي للناس أم القحطاني؟ النصوص في ذلك متقاربة ومتفقة، ويظهر والله أعلم أن الذي يصلي بالناس أنه أمير المؤمنين في زمنه، ولكن ليس عيسى عليه السلام. قد يكون ما نظر إلى النصوص العلماء وكذلك إلى كلامه، وإلى أن ثمة مسائل جنسية تختلف على مسائل من الروايات التي فيها بعض، ويأتي الإشارة إليها. والملحمة هنا هي الفيصل بين أهل الإسلام، ثم تمتد هذه الملحمة حتى تصل إلى فلسطين، وفتح بيت المقدس وهو الفتح الأخير الذي يكون في حول بلاد الإسلام، ويتبع هذا جملة من علامات الساعة التي تكون تلعب وقراءة وتمهيد لنشر الخير في الأرض. هذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث مسعود بن حسين بن سيد بن ابي هريره قال: لا تقوم الساعه حتى يقاتلوا اليهود حتى يبتدع اليهود خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. يعني انهم يرون يحتملون خلف الشجر والحجر من قوة المسلمين وسطوته. وفي هذا أيضا جملة من المسائل التي تكون متداخلة في هذا الباب، أن ما جاء في بعض الأحاديث من موقع الشجر ولم يلقي الصوت هو شراء النائم والفهم انه في هذا الزمان لا قريب. ولان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع، يعني تتحدث كما يتحدث الناس، وعجبت الصوت الرجل وشراح نعيه وتخدوه وتخدوه ما تعلم امنه بعده. وهذه الاخبارات هي مقترنه بما يظهر باخبار الشيخ والحجر في ذلك الزمن. يا مسلم يا عبد الله قال يهودي خلفي فتعالى فاقتله. وفيه ايضا انه في اخر الزمان القتل هو الشريعه الراجحه على الاسر والغريب، لانه لا يلزم المسلمين ان يلتفتوا الى الزمن الى مهنا ولا يلتفتوا الى المراه. جاء تفسير ذلك في صحيح ما قتل حديث سليم عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى لا يكسر النيران ولا يطمع فيه في غنيه. قيل في تفسير ذلك جمله من المسائل من بها ان المواريث يكون قد جهلت في هذا الامر وهذا مرتبط، وقد جاء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله ورسوله من امته وانه اول يقيم الوقت وقوم الارض حتى لا يزال يوجد، يعني لان المراه محتمل ان يكون يعتدي بهذه الحال، ومحتمل ان المراه من ذلك اي ان الناس مشتغلون بشده القتل، من يرث من الوالد ومن الوالد، هذا قتل وهذا قتل. فلهذا جاء في حديث عبد الله المسعود قال ان ابناء الرجل الواحد بأهل لا يبقى منهم الا واحد، فلا يعلمون الوالد ولا يرث الوالد لانتشار القتل، ولا يرجعون الى الامه لشدة المصائب والبلايا من قتل فلان وفلان وفلان، فيكون الأمر من المال غير المشاعر. ويظهر الله أعلم أن هذا في هذا البلد الذي جاء به بدعة ولا مسؤول من رضي الله تعالى هو بعد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تتخذ الغنيمة مغنما والخيط دولا، يعني ان هذا في ابتداء الامر، فيعلم ان الغنيمة في اخر الزمان على حاله، الحالة الاولى ان تكون مغنما فيحرص عليها فيحصلون لاجلها فيتقاتلون لاجل الكسب. وفي هذا هل يكون الجهاد شرعي ام لا؟ يقال ان هذه المساله لا تخلو من حالين. الحاله الاولى ان الانسان اذا قصد النية لله سبحانه وتعالى وصاحبها شيء من مراجع الدنيا جانب الان، الدليل على هذا النبي عليه الصلاه والسلام تقدم معنا شرط ذلك في كتاب الجهاد كان يقول ويحفز اصحابه على القتال قال من قتل قتيلا فله سلمه، يعني فله ماله، يعني كالشرط كالجزاء، فيكون هذا في حال المقايضه، فيجوز للانسان ان يقتل شخصا اكثره مالا طبعا بما لديه من مرض فيقصدون من يحمل من السلاح والعتاد لان ما دونه لان هذا يحوز، وهذا فيه مقاصد متعدده. المقصد الاول ان الانسان يقصد المال فيتبرع به في صالح دينه ودنياه. الامر الثاني ان في قبل من بيده كثير من المال مضره على اهل الشرك والعناد، فان في ذلك ازهاق الأنفس النفيسة فيه، كذلك تقليل للمال الذي كانت عندهم ورغب في ذلك بأهل الإسلام، وهذا لا يناقض النية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل للفارس من فارس سهمين وللرجل سهم واحد، وفي هذا تحييز للإنسان أن يقاتل في سبيل الله ولو أخذ شيئا من مغانم هذه. لكن الحالة الثانية أن يكتب الإنسان المغنم بذاته كحال الأمراء، وهذا محرم لا يجوز. وعلى ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أهل من الأول من تساءلوا والنام ثلاثة، ومنهم رجل قاتل في سبيل الله حتى يقال أنه جواد، وهذا من أخطر الأمور التي بين الشارع حالها. وهذا مستمر على ما كان عليه. وقد جاء في بعض الأخبار وفيها بعض أن الجهاد في سبيل الله في آخر الزمان يكون أجرة، يعني يدفع للإنسان مال حتى يقاتل في سبيل الله، وفي هذا مجموعة من المسائل، منها أنه لا حرج على المسلمين وعلى ولي الأمر إذا لم يستطع فتح التهود ومجاهد في سبيل الله إلا بدمه الأجر ومن خرجت نيته، أنه لا حرج عليه من تحقيق المقصد اللازم. الدليل على هذا ما جاء في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاسد. وهذا ظاهر إذا تحقق أمر الدين ولو على ولو بإزهار نفس الفاسد، فإن هذا من المقاصد المحمودة إذا لم يصح عليه للناس، ولكن لا يقال أن المؤمن يدفع له ما تفسد نيته حتى يصلح أمر الإسلام من فساد نيته إلى الأرواح. بعض الشريعة جاءت في إصلاح الأرواح وجاءت في إصلاح المجتمعات والمجتمعات والإصلاح وإصلاح الأعراق، فينبغي أن يحافظ على ذلك كله، لكن إذا لم تتحقق لن يتحقق ذلك إلا على هذا النحو، فإنه لا حرج عليه. وفي هذا الإشارة إلى أن المسلمين يتصالحون ويتعاهدون مع بني القصة فيناصرون عدوهم دونه، يعني دونه كما جاء هذا في صحيح ومسلم في حديث عبد الله إن المسعود ما يدل على جواز المصالحة مع المشركين لقتال عدوهم ولو كان مشتركا من جهة العداوة بين المسلمين وبينهم، وهذا أمر جائز يشير إلى هذه المسألة التي ذكرها الإشارة إليها. ثم يكون الرد بعد ذلك، يكون في بداية الأمر صلحا ثم يقاتلون عدوا دوننا، يعني دون الروم بيننا وبينهم، الله أعلم، الله أعلم في حاله. وأفسره كثير من العلماء من جملة من الاجتهادات التي لا دليل عليها، بل ينبغي أن يتعلق الإنسان بها. فيكون بعد هذه المقتلة وهذا التحالف بين المسلمين وبين الروم، غلب الروم على المسلمين وهم أهل غلب، فيأتون المسلمين على حين ذرة، والدليل أنه على حين ذرة أنهم يأتون في بلاد الشام، وبلاد الشام هي من بلاد المسلمين، ولا يمكن أن يأتي هذا العدد 80 غاية على كل غاية 120 ألفا إلا أن يكون ذلك على حين ذرة ومقابع من المسلمين، سواء أن يمكن من بلاد المسلمين من التكاثر والاجتماع تجعل عندهم من المدن والقرى والحريات ونحو ذلك، سواء بدعوى حماية المسلمين أو قتال عدوهم مبلورهم، فيحتاجون ذلك ويريدون أهل الإسلام. ومن جهة الأمر فإن مصالح أهل الكتاب من اليهود والنصارى هي مصالح الدنيا، ويظهر أن غدرهم في المسلمين هو لأجل مطمع في دنياهم، وهذا ظاهر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ثم خروج الجنة هي بال خراب يثرب وبال عمران بيت المقدس، تكون منها بين المسلمين، وبه يعلم أن من ينتظر هذه المرحلة ولا يهدي خراب المدينة ولا عمران بيت المقدس فإنه يتعجل الأمر، ليس هذا مهم. ثم تكون الأمور على الإسلام، والدليل على ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام وخروج المرحلة قد القاموا الدليل، يعني أن المسلمين يتبعون القسطنطينية بعد ذلك، لأنه يكون حماية دول الإسلام من الشام على جميع حتى يتأدون ذلك إلى ما يسمى بأوروبا في زمننا الحالي. وهذا من تفسير الله عز وجل للمسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: وفتح القسطنطينية وخروج الدجال ومصاحبه مجموعة من أشراط الساعة متتالية وبينها جملة من التباهي. المهدي مصاحب لخروج الدجال، كذلك المقطان، ويأتي عيسى عليه السلام بعد ذلك كله، فيقتل المسيح الدجال عند بيت المقدس كما يأتي الكلام عليه في أشراط الساعة الكبرى. وفي هذا الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج الدجال لا يعني أنه لا يتخلل مجموعة من من أشراط الساعة الأخرى وإنما تجدون هي على هذا التقريب وعلى هذا النسب، بل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى ما كان عالما من أمور الهدى، ما كان عالما من أمور والحكمة في ذكر بعض أشراط الساعة والتكفير منها قد تظهر البعض وقد لا تظهر. فماذا هي نظرة إلى الدجال؟ نجد أن الله عز وجل لم يقص أمره في كلامه سبحانه وتعالى على سبيل الإنكار، وإنما جاء في كلام بعض المفسرين تفسير بعض الآية أن المقصود هي الدجال، وهذا محتمل في قوله سبحانه وتعالى يأتي بعض آيات ربك. جاء بعض من المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد وغيره أن المراد بذلك الدجال، وهذا محتمل، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من أشراط الساعة من انشقاق القمر وقد مضى وزال أمره، وهو من الأمور العظيمة والصادقة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الدابة ويأجوج ومأجوج وأشراط ذلك كله لله، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء منذ أن خلق الله آدم أعظم أمرا إلى قيام الساعة من الدجال، ومع ذلك لم يكذبه بكلام الله سبحانه وتعالى على سبيل الطاعة، مما يدل أن أمره يحتاج إلى مزيد بيان، وهو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التفصيل أظهر وأجل، وكلام الله سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال. وفي هذا جملة من الأمور والفوائد، من هذه الفوائد أنه ينبغي أن تقدس السنة وتعظم كما نقدس معاني القرآن، وذلك أن السنة من الوحي، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وما يكفر عن القرآن إلا وحي يوحى. وإذا درس الناس السنة وتعلقوا فقط بالقرآن قبل، لأن السنة هي مبينة للقرآن، فإذا كانت أعظم مصيبة على البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لم ادخر الله جل وعلا على لسان نبيه، دل على تعظيم هذه السنة وجلالة قدره. ومعلوم أن الشيء يرى أمره بمضمون ومحتواه وما يدفع من الشر وما يضر وما يضر على الخير، فإذا كان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا القدر العظيم من دفع الشر، دل على وجوب التمسك بها. هذا وجدنا في زمن ما يتعور السنة عن مراده، ولو تليت آي القرآن وآي السنة البينة الظاهرة التي أظهر تفصيلا وأسهل تدقيقا وبيانا من مجمل المراد وصفة من خطى الله جل وعلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يقول أن في من يقول أن من تأتي بدليل ولم تأتي بهذا بين يزيل هذا الإشكال، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتشبث بظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألما ينبغي إلى أقوال الناس وإيمانه. هذا ليس بدليل وليس بين حيلة من كلام الله. لهذا قال الله سبحانه وتعالى آتيا عن حال قوم هود معهود، لأن هذا الله جل وعلا عليهم الحجج، قال يهود يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك. إذا كان كلام الله جل وعلا ليس ببينة وهو أظهر بيان، وما أرسل الله جل وعلا من رسول إلا بلسان قومه، ثم هؤلاء يقولون ما جئتنا ببينة، من الذي يأتي ببينة حينئذ؟ أقوى بيانا من رب العالمين ليعلم أن هذه من الحجج الباطلة التي يعلمون الحق في قلوبهم ولكنهم يجهلونه كما فعل ذلك كفار قريش. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: هاتهم حال كفار قريش وجهلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعيوبا، يجهلون بهذا الحق، ولهذا يخرج يوم القيامة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الأنعام: بل بدا لهم ما كانوا يبدون من قبل، يعني يبدون ذلك الحق في قلوبهم لكنه لا معقل عند صفة الأداء حينما يعرضون على النار. لهذا ينبغي على صاحب الحق من الوحي إذا أخرجه الدليل وتمكن من قلبه لا عليه من أي صاحب دعوى أنك لم تخرج الدليل ولم تكن البينة أقام البينة والحجة، وإن لم تتبع فلك أسلام فضلوا وهلكوا، كما ظل قوم هود وقوم صالح وثمود وقوم موسى وعيسى وكفار قريش حينما أنزل الله جل وعلا على أنبيائه الحجة والبيان لكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسرار الساعة خروج رجل من تحتان، وهذا أرجاء في صحيح البخاري وغيره من حديث من سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من تحتان يسوق الناس بعطاء. في هذا جملة من المسائل، المسألة الأولى في اسم هذا الرجل لا يحدث فيه شيء، في موضع خروجه لا يحدث فيه شيء، في عدالته ظلمه أو عدله لا يثبت في ذلك شيء إلا جملة من القرائن. من هذه القرائن قوله يسوق الناس بعطاء، إلا أن المراد بذلك هو إشارة إلى رجله وجوره، وإلا الناس إذا كانوا يساقون قرائن عن هداية لا يحتاجون إلى عطاء وسيارة، وهذه الإشارة إلى الظلم. ومن قرائن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قال: صفان من أمتي من أرى منها قط أقوام معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهنا قال يسوق الناس بعطاء، إشارة إلى أن سوق الناس بالعطاء إشارة إلى الظلم والبغي، والظلم والبغي ليس من سيما ومن علامات أهل الصلاح، ومن علامات أهل الصلاح أن ساق الناس وأهل الإيمان بالطاعة والإيمان، وقد يطعون بابتداء الأمر أطرق، ولكن يكون منهم من لا يحتاج إلى سوق، ولما كانوا على هذا الحال دل أنه يسوقهم إلى شيء من مصالح الدنيا. جاء في بعض الروايات أنه رجل صالح، وفي ذلك أنه قد روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل من قطر وهو بعد المهدي وهو رجل صالح. وهذا الخبر مجهول، وقد جاء في كلام بعض التابعين عند نعيم بن حماد أيضا من قول الله عز وجل أنه يكون بعد المهدي وهو رجل صالح، وهذا لا يصح. وكذا كلام العلماء في هذا الرجل من قطعان، هل هو منفرد غير المهدي وغير الجهجاء الذي يخرج؟ قيل أنه الجهجاء، وقيل في قول الضعيف أنه المهدي، وهذا روي عن أبي سعيد الإسلامي في ضعف ولا يصح، وبه يعلم ولا يصح في المرفوع ولا في المرفوع لا عن التابعين ولا عن أتباعهم بإسناد صحيح أن القحطاني هو المهدي، ولا أن القحطاني هو الجهجاء، ولا أن الجهجاء هو المهدي، فلا يصح في ذلك الشيء، وإنما هو نصوص متباينة. والذي أجزم به أن القحطان ليس هو الجهجان، وذلك أن القحطان قليل والجهجان من النوائب، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من الموالي يقاربه الجهجان. ومن الموالي، والموالي لا الأصل فيهم أنهم لا يجلسون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح هنا قوله: رجل من القحطان، يعني أنه على قدره هذه القبيلة ويقر له بذلك الأمر. وهناك قال أنه من الموالي، وقد ذكر وأشار بعض العلماء إلى احتمال أن يكون القحطاني هو الجهجاء، وفي ذلك نظر على هذا التعليل. ويظهر من قوله عليه الصلاة والسلام يسوق الناس بعطاء، وأنه من الظلمة وليس من أهل العدل. وهذا من الوجه الأول تقدم الإشارة إليه من الصنفين الذين معهم السياق. الوجه الثاني أن العصر في أسرار الساعة إذا ذكرت أنها في العرب، وفي مثل هذا الزمن يكون أهل الإيمان متوافقون، لأن خروج القحطاني متزامن مع خروج المهدي، وقيل لا زمن وهو قريب حضور عيسى، وفي هذا الزمن أهل الإيمان متوافقون، لا يحتاجون إلى السوق بعرض، يحتاجون إلى جمع الناس بالكلمة. وهذا لما كان مخاطب به العرب دل على أن المراد بذلك بقوله يسوق الناس أن يسوق المسلمين الأرض ولا يسوق العجم، وهذا أخبار. وأما الإنسان يسوق العجم مجرد قرينة على ذلك يحسب إلى أن يكون من أهل والعلاء. ويظهر في بعض النصوص أن خروج التحطاني يكون بعد المهدي كما جاء في سنة محمد، وفي ذلك ضعف. لكن طبعا النصوص تحتمل هذا الأمر. وخلاصة هذا الأمر أنه لا ينبغي الخوف في تفاصيل القحطاني لا بنية اسمه ولا بنية البلد الذي يخرج فيها ولا بنية غيره ما يفعله للناس. وإذا خاف إلى الإنسان تكون فيها من غير أمن، لأن الخوف في تفاصيل ذلك مع الأمن ربما يجد مفاسد في الدين والدنيا. وإذا تخاف القحطاني من الأحاديث الصحيحة في الصحيح. وثبوت خروج القحطاني أثبت إسنادا من خروج الهدي، وذلك أن البخاري قد أخرج حديث القحطاني ولم يخرج شيئا له عن الإمام مسلم في حديث المهدي مع شهرة أخبار المهدي عند أقارب البلاد عند عامة الناس. ومن أسرار الساعة في ذلك ومن أسرار الساعة في ذلك خروج المهدي. وخروج المهدي في هذا هو مشارك لخروج عيسى. والمهدي خروجه قد طهر جماعة الأئمة من أول من جزم به وقطع من السلف سفيان الثوري وصحاه واقتدي بالأحاديث التي أوردها جماعة من العلماء كالدارقطني وكذلك البيهقي وجماعة المتأخرين كابن ابن كثير وكذلك الحافظ بن حجر والذهبي وغيره على صحة الأحاديث. وقد جاء في ذلك الحديث أصحها ما جاء في الإمام أحمد من حديث أبي معبد عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال يخرج الله في آخر الزمان رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا وأرجو كما ابتدأها الله بنا أن يختمها بنا، يعني من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الأخبار أن اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قد جاء في جمل من الأحاديث والإسناد أيضا لا بأس به. ورسول الإمام أحمد على أصح شيء في المهدي فقال حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهذا أمثل شيء في هذا الباب. والمهدي إذا قلنا أنه تمهيد لخروج عيسى وتمهيد لأسباب الساعة الكبرى، هل ثمة دليل على موضع خروج المهدي من بلد بعينه أم لا؟ أولا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى بالرايات السوق. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان قال إذا رأيتم الرايات السوق قد جاءت من قبل خراسان فاستمعوها فإن فيها عبد الله المهدي وهذا إسلام مبين لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسلام انقطاع. وقد جاء من غير هذا الوجه ذكر غايات السوق. جاء أيضا الطبراني وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم النخعي عن عمرو عن عبد الله ابن مسعود عليه رضي الله تعالى بنحوه أو بمعناه، وهذا لا يصح. ولهذا قال بعض العلماء قال والله لو جاءني يزيد بخمسين يمينا قسامة في هذا الباب ما قبلته منه، يعني أن هذا الخبر يروي إبراهيم، إبراهيم له أصحاب كتب أي الذين ينقلون عنه، كذلك عمر أي الذين ينقلون عنه، كذلك عبد الله بن مسعود مع الحادث لمثل هذا المال. وأنزل ما جاء في ذلك عند الحاكم في مستدرك مثل يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وإسناده اتفق على أن حديث الرايات السود الإمام أحمد عليه رحمة الله في علله، وكذلك أنه بعض الأئمة إسماعيل بن علي وفي يعلم أنه لا يصح في الرايات السود خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في ذلك فهو من الأحاديث الضعيفة. وبه يعلم أن الجهة التي يرناها أو البلد الذي يخرج منها المهدي لا يصح منها شيء، ولا يعلم أحدا من الأئمة من المتقدمين من أئمة النقد من أعل أحاديث المهدي وقال لا يصح منها شيء، وإنما هو في كلام بعض الأئمة المتأخرين. وأظهر هذا القول ابن خلدون في كتابه المقدمة وقال أنه لا يصح منها إلا القليل. وجاء في ذلك الجملة من الحديث نحو 20 خبر في أحوال المهدي ومواضع الخروج، ولا يصح من ذلك إلا الشيء اليسير. وقد جاء في ذلك حديث أبي معبد عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت في ذلك أنه من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقرب إلى أن يكون من ذرية الحسن ابن أبي طالب، واسمه كسر النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد ابن عبد الله. وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة في خروج المهدي وانتسابه للنبي عليه الصلاة والسلام جملة من المهمة. الأمر الأول أن كون الانتساب إلى المهدي لا يعني الانسياب خلف الدعوة. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود قال: يخرج رجل من أمتي من أهل بيتي لست منه وليس مني. إشارة إلى أن ربما يطلع رجل من أهل البيت الحق وهو مبطل، مما ينبغي أن يكون الإنسان كذب أجرا من ذلك حتى لو كذب نهره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشكل ومشتبه، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه يخرج رجل من أهل بيت ولكن من جهة الحقيقة ليس مني ولست مني، وهذا خارج عن حال المهدي الذي يكون من نسب النبي عليه الصلاه والسلام ويدعو الى ذلك. ما الذي يخرج هذا من هذا؟ يخرج من هذا اهل العلم والحمد الذي يكون على يديه والدعوه التي يدعوه، ولهذا لا ينظر الى نسب ولا ينظر الى دعاوى ما لم يكن ثمه عمل، فاذا كان ثمه عمل يؤخذ من قول الانسان، لهذا لا ينظر الى حال الى دعاوى الناس واقوالهم وانسابهم حتى ينظر الى حاله. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام مشيرا الى هذا المعنى: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اعمالكم ولكن ينظر الى القلوب التي في الصدور. حق هذا في حق الله، امر هذا في حق الله، اما في حق البشر النظر الى الاعمال لان السرائر مردها الى الله. وكان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر يقول: انظروا الى اعمال الناس ولا تشق القلوب، فإن بارقت الحق فخذوه. وأما ما على ذلك من الدعاوى لمن يقول أنه من أهل البيت ونحو ذلك فإن هذا ليس بدليل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أهل بيتي لست منه وليس مني، يعني في الحق شيئا. ومن المهمات أيضا في أمر المهدي أن المهدي لا ينبغي لأهل الإسلام أن يؤذي هذا الأمر ضرارا له، فإن في ذلك شبه بأهل الباطل، ولهذا ما يظنون ويرون المهدي منتفخا على الباطل. نحن لا ندعو المهدي، ننتظر ماذا؟ ننتظر لا أعلم والله أنتم خيرا حتى نقوم به، ننتظر دخول صلاة الفجر حتى نقوم له، والضحى حتى نصليه، والظهر حتى نصليه، وننتظر مراتب العبادات حتى نؤديه، ونسأل الله على الخير. وحتى نقبل عليه. أما أن نعلم الخير بأشخاص وذوات هذا ليس من أهل الإسلام، ولكن انتشر عند الرافضة ما هي ليس من أهل الإسلام ينتظرون أن يتمرون على الإسلام، وهو من الخرافات المعظم والدجل العظيم. ولهذا أهل الإسلام يسمون الله كما جاء في النص، وذلك إما أنه يمثل الأرض في الخير، وقيل أنه يمثل ذلك لعيسى ابن مريم عليه السلام، وبين ذلك وخروج عيسى عليه السلام خروج كثيرة. ويصاب أولئك ربما جملة من الفتن. من هذه الفتن ظهور الخشب والمسخ في الناس، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرى خسف ومسخ. خسف قيل خسف بالمشرق والمغرب وصيغه من النبي صلى الله عليه وسلم في خبر تقدم الكلام عليه، وقيل ان المراد بذلك هو اشار الى الكفر الخسوف في الارض، خسف ومسخ. والمراد بالمسخ أن يمسخ أقوام كما مسخ من الأمم السالفة فيصبحون كالبهائم، سواء كانت بهيمة الأنعام أو يمسخون قردة أو خنازير. لم يأتي دليل في ذلك بين على التفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في أوقبين أو مصاحب لخروج المهدي قبل بدئه بنجم العدل أن تمسك الأنوار تثني الأرض، فلا يمطر الناس مطرا فينتبهون. ولهذا لقد جاء عند أحمد وغيره من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال هنا أتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا يمطر الناس ولا تمطر. وجاء في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمطر الأرض لا يبان له بيت مدار وإنما يبان له بيت الشعر. والمراد لنا أن يأتي أمطار يفسد بيوت الملك الطين والحجر، ولكن بيوت الشجر لا تتأذى. وفي هذا إشارة إلى جملة الأمور الجنرالية أن هذا يقصد به الهلاك، والهلاك يكون في المدن بيوت الملك. وأما بيوت الشعر فهي بالطوارئ لا تتأذى، فيكون المرض قصد به أذية الناس وإنسان الدنيا لما انتشر فيهم من الناس. فيكون حينئذ نزول المطر في الخبر في آخر الزمان نزول فساد فيقوم به. الأمر الثاني أن يكون نزول ولا يمس ولا يستفيدون منه. حاجة ثالثة تمسك السماء القطر والأرض النبات فلا تمسك، وفي ذلك انتزاع لي البركة، ويكون هذا في أمر يسير. وفي هذه الأمور المتسارعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون في زمن متقارب، قيل 7 أشهر وقيل 6 أشهر، والنصوص في ذلك في زمن مختلف. وينبغي أن نعلم أن أشراط الساعة لفترتها والتباس بعضها يظن ذلك كثير من الناس، سواء في اتباع بعض التأويلات الفاسدة في هذا وتقدم الإشارة إليه. الأمر الآخر أن هذا لم يكاد معه عن مسألة الاجتهاد في رسالة ذلك الساعة، ولهذا يقول الحلقة عن ذلك مراد من الشيخ من حديث ابن عون عن عبد الله بن مسعود قال كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الساعة ضعف إلا 4. قال عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود يجوز رجل والدابة والدجال وطلوع الشمس في المغرب. فهنا ما يروى عن عبد الله بن مسعود أنه يرى أنها خرجت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إما ما بلغ عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى عنه في شهر الساعة، وقطعا أن عبد الله بن مسعود لم يقف إحاطة بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الفتن وأشراط الساعة، لأن الإحاطة ليس لأحد من الخلق على الإطلاق، وإنما ما بلغه من ذلك رأى أنه ضعف. ولكن ليعلم أنه بعد التدوين وكثرة الكتب وتوافق كثير من المسائل للناس مما يغيب عن أفراد الأوائل لا يعني بركة وقوة للناس، بل يكون فتنة وضلال. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك حتى لو ملك زمام كثير من مسائل العلم أن يسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والقرار، لأن كثرة المسائل والفتن التي يحويها الإنسان بين يديه سواء في ظلم كتب أو على صدر كتب مضية لكثرة الاشتباه، فلا يدري هذه أول أو هذه أول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتمسك بما ظهر من الأدلة، ويتمسك أيضا بما بالحقائق، ولا يلتفت إلى المصطلحات التي يدعو إليها الناس أو إلى الدعاوى التي يتشبثون بها. ومن أشراط الساعة تقدم من شرع إليها على سبيل الإجمال، وهو هل البيت الحرام والكعبة، ويهدمها بالسويقتين. وجاء في ذلك في قصد البيت الحرام بالعلية أخبار مجموعها على هذا النحو. الأمر الأول أن يكون في محاولة لهدم البيت الحرام هذه يده فتبوء بالخسارة. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى قال بينما يجود يريد جهلا إذ يحسب الله منه الأرض. وهذا لم يحدث، ويدل أنه آخر الزمان يكون ثمت قصد للبيت الحرام فلا يتمكنون من ذلك. ويتبعه بعد ذلك ذو السويقتين فينزل بعد الله من الحرس ويتمكن من هدمها. وهذا الهدم يظهر أنه قبل خروج المسيح، قبل خروج المسيح عيسى عليه السلام. الدليل على ذلك أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج قائم بعد المسيح ويطاف في البيت، فإذا هدم في الكعبة تكون مزيلا، إما أن يكون الطواف بلا كعبة وهذا احتمال وظني، وإما أن تكون هدمت ثم بنيت، يكون ذلك بعد عمارة. وتقدم الإشارة إلى عمارة التشييد، تقدم الإشارة إليه في خبر ما قرر عن بلاد عمارة عند ابن أبي شيبة المصنف. وإما أن يكون ذلك الهدم بعد ذلك فلا يطاف بعد ذلك في البيت. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال لن يطافن البيت الحرام بعد المسيح. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحه قال ويحب يريدن ابن مريم بالحج والعمرة أو يريدنهما، يعني يعتمد أو يحج أو يدفعهما قائلا أو مرتبا. وهذا يكون في حال وجود الكعبة، ويظهر الله تعلم أن الهدم إلا أن يكون قبل المسيح هدما ثم تبنى بعد ذلك، أو يكون بعد ذلك ولا يكون ثمة ثمة طاعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا ولا يطاف بالبيت الحرام، يعني لا يكون ثمة أحد يطوف. وهذا يكون بعد الريح التي تنبض الرواح المؤمنين، تقول الرواح النار. لهذا بعض الناس يصاب بالنوع من الانحراف، يقول إذا هذه الأدلة لا يطاف بالبيت جزءا من الكعبة ونحن ذلك، ويدل على انحراف الإسلام، كيف يجمع بينها وبين هذا؟ هذا يكون بعد قضاء الله المؤمنين في حال قيام الساعة، ويكون الناس في الأرض الشراء ويرفع العلم ويرفع المصحف من الكتب ومن الصدور ولا يبقى أحد من أهل المسلمين حينئذ تكون قيام الساعة. وهذا في جانب متداخل ومتقارب على غير من العلماء عند العلماء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ثبت أن المهدي يبرأ قبل خروج الدجال وقبل خروج عيسى فيخرج الدجال بعد عيسى يدل على أنه في عمر الإنسان الزوج من 60 إلى 70 بزمن متقارب. ومع ذلك دل الدليل على أن المهدي لا يكون لا يخرج ولا يقوم في الناس إلا وقد استوى بلغ أشده. وهذا يعبده الله من الأدلة. ثم جاء في بعض الأقوال المقولة أنه 6 أو 7 أو 7 أشهر يعني يكون إدراك هذا العهد. قد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون يعني أشواط الساعة يعني الكبرى كالمعرضات تتابع يعني كانفراد العرق فإن الإنسان إذا فرض عرقا انفرض خرجته وإذا تلوى تلوى الأخرى خروج المهدي القحطاني المسيح الدجال عيسى بن مريم هدم الكعبة الروح التي تقبض المؤمنين كلها متسارعة. وهذا لهذا تقدم معنا أن ثمة تداخل بين أشواط الساعة الكبرى والصغرى نوع منها كما تقدم الإشارة إليه في مسألة الجعجاع يضع أنه أهم جدا كذلك القحطاني مصاحب للمهدي ومتداخلة في الشهور ويكون في عام واحد. ولهذا الظن أن أشواط الساعة الصغرى منفكة لارتفاع الإنسان من الكبرى هذا قول ليس بسليم أكثرها منفكة ولكن منها ما هو متداخل مع أشراط الساعة الكبرى كما تقدم في أول المحاضرة في هذا كفاية ونحتاج إلى مجلس آخر. قلنا الأحوال بإذن الله عز وجل نزيد على المجلس القادم نذكر أشراط الساعة الكبرى لأنها تحتاج إلى وراءة الساعة والنص في الكلام فيها وما جاء في ذلك من معاني ومسائل ومهمات ذلك أدلة وما جاء أيضا من أمور ينبغي الإنسان أن يكون على بينة وحيطة منها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بمرضاته وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه.